إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تفسيرنا لهذه السورة الكريمة من كتاب الله عز وجل، وهي سورة النساء، حيث يقول الله تبارك وتعالى في الآية 60 أو في الآية 60 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا إنكار من الله تبارك وتعالى على المنافقين وأشباههم من مدعي الإيمان الذين يدعون الإيمان بما أنزل الله تعالى على رسوله الأمين وعلى الأنبياء الأقدمين، ومع ذلك هو يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات وحل النزاعات إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا أمر عجيب، ولهذا قال الله تعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فإن المؤمن يقتضي إيمانه الانقياد لشرع الله تعالى وتحكيمه في كل أمر من الأمور. أما من ادعى الإيمان ثم تحاكم إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى، أو من قدم كلامه على كلام رسول الله أو على كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فقال اليهودي: بيني وبينك محمد، وقال ذاك المنافق: بيني وبينك كعب ابن الأشرف. وقيل إنها نزلت في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، والآية أعم من ذلك كله، فإنها تذم كل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل والجاهلية، وهو المراد بالطاغوت هاهنا في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإن الإيمان كما ذكرنا يقتضي أن يختار المؤمن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمه على حكم كل أحد، وأما من اختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في إيمانه، وهذا من إضلال شيطانه، كما قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق وعن الهدى الذي جاء في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه: فكيف يعني يكون حال هؤلاء الضالين، كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بسبب هذه المعصية الكبيرة التي هي تحكيم الطاغوت وتقديم حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل؟ فإن هذه بلية من البلايا ورزية من أعظم الرزايا. وما يصيب المسلمين اليوم في دينهم ودنياهم من أنواع البلايا والرزايا وتسليط الأعداء وذهاب الهيبة والتشرذم والتشتت والاختلاف والتقاتل والتناحر، كل ذلك سببه البعد عن تحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المطهرة. فإذا وقع الإنسان في المعصية ساقت إليه المقادير أنواع المصائب بسبب ذنبه، تطرقه بسبب ذنبه حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. هذا إذا كان قلبه حيا ينتبه، وأما إذا مات القلب والعياذ بالله تعالى لم يشعر بالذنوب والمعاصي وبألمها، تطرقه المصائب وتأتيه الأوجاع والآلام والهموم والغموم وهو في سكرة ساه لاهي والعياذ بالله تعالى. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك إعراضا. وهذا تأكيد لإعراضهم وصدهم واستكبارهم عن تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم كما قال الله تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل قال فيهم في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا حال المؤمنين، وهو غير حال هؤلاء الضالين الشاكين من المنافقين وغيرهم الذين يقدمون أحكام الطواغيت والأحكام الجاهلية على حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن تحكيم الشرع فيه ظلم لهم. وحاشا الله، حاشا الله تعالى أن يظلم العباد. يعتقدون أن تحكيم الشريعة فيه قسوة عليهم، وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. يعتقدون أن تحكيم الشريعة واتباع السنة
لا مصلحة فيه أو لا خير فيه، وكل الخير وكل الفضل وكل الرحمة والدرجة إنما هي باتباع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإعراض عن تحكيم الشرع هو مصيبة المصائب، وهي سبب الشر والبلاء الذي أصاب أمة الإسلام كما قلنا. وهؤلاء المنافقين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم اعتذروا وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معتذرين لما صدر منهم، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما قصدنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله، ما قصدنا إلا التوفيق بين المتخاصمين أو الإحسان إليهم، وهم في ذلك كاذبون. فإن الإحسان، غاية الإحسان هو تحكيم الله تعالى وإنفاذ أمره وإنفاذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن حكما من الله سبحانه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو أحسن الحكم، فإنه مبني على العدل والرحمة والمصلحة والخير كله. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يدارون أعداء الله ويصانعونهم، وهذا من شكهم ونفاقهم وضعف إيمانهم وموالاتهم لأعداء الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله تعالى ينهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، أي أحبابا وأنصارا يتقربون إليهم. ثم قال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض، ممن في قلبهم مرض النفاق والشك وضعف الإيمان، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إنما نفعل ذلك نتخذ عندهم يدا نصانعهم خشية أن تكون لهم الدائرة والدولة، فيكتسحون ويقضوا علينا وعلى دولة الإسلام. فقال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد روى الإمام الطبراني من حديث أو من أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، يعني قبل أن يسلم كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل، يعني من المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام، وإلا فإن المؤمن حقا والمسلم حقا لا يمكن أن يرضى بالتحاكم إلى غير الله تعالى ورسوله. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآيات إلى قوله تعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما اقترفوه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا النوع من الناس وهم المنافقون، يعلم الله تعالى سرائرهم وبواطنهم، ولهذا قال فأعرض عنهم، يعني لا تعنتهم على ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم، ذكرهم بالله وانههم عما فعلوه من الذنب، وانههم عما يضمرونه في قلوبهم من النفاق ومن الشر ومن الشك في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد قال بعض أهل التفسير انصحهم سرا بينك وبينه فإنه أنجح لحصول المقصود، انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم، وذلك يكون بالأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القول البليغ هو المتضمن للآيات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد القول المنمق الحسن، فإن الموعظة لا تكون بليغة إلا إذا كانت مبنية على الأدلة والنصوص الشرعية من القرآن والسنة، فإن هذا يحصل به المقصود من التخويف ومن الردع، كما قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي، الإنذار إنما يكون بالوحي لا بالشعر ولا بالنثر، وقال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم يخبر الله تبارك وتعالى خبرا متضمنا الأمر بطاعته وطاعة رسوله، فيقول عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، كل رسول أرسله الله عز وجل فرض طاعته على من أرسله إليهم، لأن هذا هو المقصود من الرسالة، أن يستفيد الناس من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين، ينقاد إليهم الخلق في جميع ما أمروا به، وأن ينتهوا عن جميع ما نهوا عنه، وأن يعظمونهم ويوقرونهم ويطيعونهم. وفي هذه الآية إثبات لعصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالله تعالى يخبر أنه أمر بطاعتهم مطلقا، ولولا أنهم معصومون عن الأخطاء في التشريع لما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم مطلقا. هذا دليل على أنهم لا يخطئون فيما يأمرون به،